يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الثاني من شهر رجب لعام 46,400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى وشفاه ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 69 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من كلمة حول حقوق الأخوة في الله من تفقد وعيادة ومواساة ونصح وجبر خاطر وغيرها؟ فقد صرنا نلحظ تقصيرا ظاهرا في هذا الباب، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره ومنه وكرمه أن جمعنا على هذا الخير ووفقنا إليه وجدد هذا اللقاء المتضمن لما فتح الله علينا من الإجابة على أسئلة إخواننا وأخواتنا. ومع هذا السؤال، وهو أول أسئلة هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، متعلق بكلمة توجيهية حول حق الأخوة في الله، وهذا سؤال مهم ينبغي أن نكون على علم ودراية به، ينبغي أن نعطي لهذا الحق واجبه الشرعي. هذه الأخوة التي هي سبب لخير عظيم، وهي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والله لو استحضر كل واحد منا هذا المعنى العظيم ما تجرأ أخ على إخوانه، ولا اتهمهم بالباطل، ولا سعى في إفساد ذات بينهم، ولا شيء من هذا القبيل، بل كان حريصا على الحفاظ على هذه الرابطة التي هي أقوى الروابط على الإطلاق، كيف لا وهي الرابطة الربانية التي ارتضاها لنا ربنا جل وعلا وحثنا عليها وأمرنا بها وبين لنا حقوقها وواجباتها، حرصا على كمالها وحرصا على بقائها بين المؤمنين. هذه الأمور التي هي من الحقوق كما ذكر السائل من العيادة والمواساة والنصح وجبر الخاطر وغيرها. وفي مقابل هذا العلاقات الأخرى مفسدة لهذا الأمر ولهذا الأصل، وينبغي علينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بصلاح نياتنا في كل عمل من أعمالنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء في الصحيح. فينبغي على كل مؤمن أن تكون نيته خالصة لوجه ربه في علاقته بأخيه، لا يربط هذه العلاقة لأجل مصالح محضة أو دنيا فانية، إنما يجعل همته في هذا الباب عالية، يجعل همته التقرب إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الحق الذي أوجبه ربه تبارك وتعالى عليه. ربك هو الذي قال في كتابه: إنما المؤمنون إخوة، جعل هذه الرابطة بيننا وبين إخواننا، لا بد أن نعي حقيقتها وأن نقف على معانيها. هذه الأخوة التي تبدأ من الاختيار، أن نختار من نصاحب، لا نصاحب كل من هب ودب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا في قوله: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تختار لصحبتك إلا من كان هذا وصفه. المؤمن يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه، يتقي الله في نفسه ويتقي الله مع إخوانه. المؤمن يسترك ولا يفضحك، ويحمل كلامك على أحسن المحامل لا على سيئها ورديئها، يعلم من حالك أنك مؤمن على الجادة، حتى وإن تلفظت بلفظ وأنت بشر كسائر البشر، وكان كلامك حمالا لأوجه، عليه أن يحمل كلامك على الوجه الطيب. وإن أشكل عليه في كلامك شيء راجعك فيه وأهداك ما يراه مؤاخذة من المؤاخذات، لأنك لا هو ولا أنت في عداد المعصومين، نحن جميعنا مخطئون معرضون للخطأ والزلل والهفوة والنسيان وما إلى ذلك مما يعتري الإنسان. لا نكابر في هذه المسألة، لا نكابر في هذه المسألة، ولا يستنكف أحدنا إن أهدي له خطأ من أخطائه، عليه أن يتعامل معه معاملة المؤمن الصادق. نعم، قلتها وأخطأت فيها وإني راجع عنها. أحيانا الإنسان لا يكون قاصدا من كلامه ما ذهب إليه سامعه. مثال على ذلك، أنا كنت ذكرت في كلمة توجيهية لإخواني في خضم ما يحدث بين شبابنا وأبنائنا من السلفيين، ومحذرا من مغبة التهم الباطلة لبعضنا البعض، نبهت على قضية الحكم على الآخرين بتلك الصفة التي فيها إلقاء التهم جزافا، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وعلى أساس أن مثل هذه الأحكام إنما يعقلها العالمون ويرجع الناس فيها إلى أمثال هؤلاء. ليس لكل من هب ودب يتكلم فيها ويرمي غيره بها وهو غير محيط بمعانيها أو مراميها، لا يعرف ولا يفرق في حد هذه المعصية وحقيقة معناها، أو حد هذه البدعة وحقيقتها، ثم بعد ذلك يأتي ليلقي التهم على ربما من كان بينه وبينه شيء من الخلاف، فينقلب الأمر إلى لأجل حظ من حظوظ النفس إلى تهمة تخرج الثاني عن منهج الحق وعن جماعة أهله، نسأل الله العفو والعافية. فقلت نحن في حقيقة أمرنا دعاة لغيرنا لإخواننا، ولسنا مسلطين عليهم قضاة، وأنا لا أقصد القاعدة الإخوانية التي أصل لها الهضيبي أو من كان على شاكلته البتة، وهذا يعرف من خلال منهجي ومن خلال كلامي، خاصة إذا كان في الكلمة ذاتها أنا بينت أحكاما وحكمت على مخالفين لنا، وذكرت جماعة الواقفة الذين يتمسحون بحفظ الكرامة ما حفظ الكرامة، وقلت أن هؤلاء يلحقون بالمخالفين المنحرفين لأنهم ما صدعوا بالحق ولا فضحوا الباطل. والسلف الحق هو الذي هذا منهجه. فإن ذكرت هذا الكلام في ثنايا كلامي على أولئك تنبيها لهم ونصحا لهم، فإني ساحب هذه القاعدة ومتبرئ إلى الله جل وعلا منها، وأنا على خلاف هذا الأمر تماما، يعرف هذا من يعرفني. أما الذي يريد أن يغطي الحقائق ليظهر المخالفة والإسقاط وأني وقعت، نعم أنا وقعت في هذه المخالفة اللفظية وإني ساحب كلامي وتائب إلى ربي، عادي جدا. لو راجعني أي أخ من إخواني لبينت له أني ما قصدت هذا المعنى، ولست ممن على طريقة المأربي الذين يتحججون بالمقاصد، ما المقاصد؟ هذه حقيقة لا ادعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والمهم أننا نتفق على هذه المسائل، وقد اتفقنا عليها ولله الحمد والمنة مع إخواننا المشايخ، وجعلناها وصية من التوصيات المنبثقة عن ذاك الاجتماع بأن يترك الشباب هذه النقاشات وهذه وتبادل التهم وأن يكسروا الأقلام. لا شك ولا ريب قصدنا من هذا كسر الأقلام التي أحدثت هذه البلبلة وهذا التشويش، والأمر صالح للمعالجة وللحل. ولو رده هؤلاء لأهله لما صدرت هذه الأمور ولا كثر هذا اللغط وهذا تبادل التهم. نسأل الله العفو والعافية. هذه من حقوق الأخ على أخيه المؤمن. لأجل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى سنة عظيمة في هذا الباب، أن الأخ ينبغي عليه أن يخبر أخاه بهذه المحبة التي تزيد من الألفة. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، يذهب إليه أو إذا التقى به يقول له إني أحبك في الله. وجربوا هذا الأمر ترون وتجدون فائدته، تجد براحة في نفسك وبألفة إزاء أخيك، سواء المخبر أو المخبر. يعني من أخبرته بهذا الشعور وهذه المحبة أو الذي أخبر بها، كلاهما سترثه هذه الألفة والمحبة المطلوبة في هذا الباب. أرشدنا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام إلى إفشاء السلام بيننا دائما وأبدا عند اللقاء ورد السلام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال فداه أبي وأمي: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته. وهذه كلها من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ولو أمعنا فيها النظر وجسدناها في حياتنا لرأيناها أنها جالبة للمحبة والألفة، تجعل هؤلاء كما وصفهم نبي الهدى عليه الصلاة والسلام كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن يحب الخير لإخوانه، يحب الخير بالألف واللام، المستغرق لجميع أنواعه. وأعظم الخير خصال الإيمان، ومن الخير مصالحهم الدنيوية، وكذا بالدرجة الأولى الأخروية. يسعى المسلم جاهدا ناصحا لإخوانه محب لهم هذا الخير، أن تزكو نفوسهم وأن تتطهر قلوبهم وأن يستقيموا على دينهم، ما هوش يسعى لإبعادهم وإسقاطهم وأن يكون حربا عليهم، بل يكون حربا على ما قد يقعون فيه من المخالفات والمعاصي وما إلى ذلك. المؤمن كذلك ينصر أخاه في كل أحواله نصرة في الله، وهذا الذي يحقق لك عدم الوقوع في الخذلان، لأنك محرم عليك أن تخذل إخوانك. المؤمن لا يكون مخذلا أبدا، ينصرهم في مواطن النصرة إذا كانوا على الحق، مبينا هذا الحق وداعيا إليه، فاضحا للباطل وأهله، لا يتخذ موقفا سلبيا مبعدا نفسه من مثل هذا، مدعيا أنه لا يخوض ولا وما إلى ذلك من هذه التراهات التي يتشبث بها هؤلاء الذين يزعمون أو يظنون أنهم على شيء وهم في حقيقة أمرهم ليسوا على شيء أبدا. الخذلان مفسد من المفاسد، والمخذل هو على غير سبيل، أحب أم كره. ولكن من كان هذا صنيعه وتاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى يتوب الله عليه. الخذلان هذا شيء طارئ، ما هو الشيء دائم في الإنسان، قد لا يتنبه له أو قد يسيء التصرف ويخطئ في معالجة الأمور وينبهه بعض إخوانه، فإذا نبهوه وانتبه ورجع وتاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن يكون منهجنا على منهج أولئك الحدادية الذين لا يرون لتائب توبة حتى وإن أعلنها وأذاعها ونشرها، يعاملونه كما كانوا يعاملونه قبل هذا، لا يعترفون لتائب بتوبة، وهذا منهج فيه غلو حذر منه علماؤنا وشيخنا حفظهم الله تبارك وتعالى. هذه بإيجاز واختصار بعض المعاني المتعلقة بهذه الحقوق التي تزيد من قوتنا بالزيادة في ألفتنا ومحبتنا لبعضنا البعض. هذه الجماعة المتراحمة التي ينبغي أن تكون على وفق ما كانت عليه الجماعة الأولى، الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرحمة بين الإخوة هذه مطلوبة لازمة، نحن ندعي اتباع السلف فهذه صفتهم، وهذا الذي مدحهم به ربهم تبارك وتعالى، شدتهم مع أعدائهم، أشداء على الكفار، أشداء على أهل البدع والأهواء المخالفين المحاربين للسنة وأهلها، أما مع بعضهم البعض فهم متراحمون متحابون. هذه المحبة التي سيجنون ثمارها يوم القيامة كما قال رب العزة والجلال إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على محبته وعلى التآخي فيه أن يجمعنا يوم القيامة في نعيم جنته، إنه سميع مجيب. هذا جوابي على هذا السؤال، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تداول العملات الرقمية ببيع وشراء عملات رقمية تعتمد على توصيات شخص متمكن في مجال دراسة وتحليل صعود ونزول قيمة العملة؟ إذا قال بع تبيع، وإذا قال اشتري تشتري، وبعض الأحيان يقول بع في الدقيقة الفلانية أو اشتري في الدقيقة الفلانية، وغالب احتمالاته مصيبة، فهل هذا يعتبر من الرهان أو القمار المحرم؟ وما حكم أمواله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال الذي سمعتموه قد سبق أن مر في لقاء سابق، وكنت أرجأت الجواب عليه، قلت لأني لا علم لي بهذه المسألة وبحيثياتها، وهذه مسألة من المسائل التي يطلق عليها بالنوازل، ومثلي لا بد أن يسمع فيها كلام عالم من العلماء. والحمد لله رب العالمين، وفقني الله جل وعلا واستمعت لفتوى مؤصلة للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالى، تدل على رسوخه في العلم وعلى فقهه حفظه الله. وباختصار فقد خلص الشيخ إلى الحكم بعدم جواز هذه العملة لعلتين اثنتين. العلة الأولى أن هذه العملة ما عندهاش مستند، ليس لها مستند، يعني دولة من الدول تتبنى هذه العملة. الآن الدينار الجزائري تتبناه الدولة الجزائرية، الدولار تتبناه الدولة الفلانية، الريال تتبناه الدولة الفلانية. أما هذه العملة الورقية يعني شبه وهمية، يعني أحدثها من أحدثها في هذه الوسائل في النت، ولا يتداول بها إلا في النت، يعني ما تلقاهاش يعني في الأسواق وما إلى ذلك. وبالتالي وفائدة أن يكون للعملة مستند يبين ويحدد قيمتها ارتفاعا ونزولا. وقديما كانوا العملات هذه قيمتها بما تودع تلك الدولة من الذهب، والآن أصبحت من خلال التعاملات الاقتصادية، يعني كلما ازدادت هذه التعاملات الاقتصادية في الدولة، إذا كانت قوية في اقتصادها تكون عملتها قوية كذلك. شوف الآن يعني الين الياباني من أقوى العملات لأن الدولة قوية في هذا الباب هذا، وهكذا قس على ذلك. وبعض الدول اللي اقتصادها في الحضيض تجد عملتها تباع في الأسواق، تباع بالوزن، تجد هكذا حزم كثيرة في السوق تباع. بلاد زمبابوي العملة تاعهم في الأسواق هكذا مكدسة، أجي تدي 5 كيلو عملة من عملاتهم، لا أدري حتى اسم العملة هذه، لأن اقتصادها في الحضيض. واقس على ذلك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قال الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى أن القيمة لهذه العملة يتصرف فيها طائفة من الناس بحيث أنهم يرفعون أو يخفضون من سعرها، وهم اللي يتصرفوا. إذا ارتفع سعرها باعوا، وإذا انخفض سعرها اشتروا، وأصبحوا المتصرفين في هذه العملة الوهمية التي لا قيمة لها في الحقيقة. وبالتالي نحن ننصح بما نصح به علماؤنا، على الأقل احنا لا نشارك في هذا الترويج لهذا الباطل والتدليس في هذا الباب، باب التعاملات المالية، حفاظا على أسواق الناس وأموالهم. وهذا مقصد من مقاصد الشرع، راعاه الشرع في أحكامه كلها. والله تبارك وتعالى أعلم. ومن أراد الاستزادة أكثر من هذه المسألة يرجع إلى فتوى الشيخ في وسائل التواصل، وهي موجودة، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على الجنازة في مكان مخصص في المقبرة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال، وأظن قد سبق الجواب عليه، المتعلق بحكم الصلاة على الجنازة في مكان مخصص في المقبرة، يعني مخصص للصلاة، إلا أنه قال صاحب السؤال في المقبرة، وهنا الإشكال، العلة في النهي هي الصلاة في المقبرة سواء كان مخصصا أو غير مخصص للصلاة. لو كان الصلاة في مكان خارج المقبرة وحتى خارج المسجد، والذي كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مخصص للجنائز، وكانوا يسمونه بمصلى الجنائز، لا حرج، بمعنى أننا نصلي الجنازة على الميت في هذا المكان الذي هو مصلى الجنائز، سواء كان خارج المقبرة أو كان خارج المسجد، ثم نتبع الجنازة إلى المقبرة ونقوم بدفنها عملا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكان هذا هو الأكمل. أما والمصلى داخل المقبرة فالعلة باقية، وهي الصلاة في المقبرة غير جائزة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث بلفظ الصلاة المكتوبة، وفي حديث لهذا جعل بعض المذاهب الكراهة إنما للصلاة المكتوبة للجنائز، ولم يعملوا بهذا الحديث الذي بهذا اللفظ. والصحيح الذي دلت عليه مجموع الأحاديث النبوية متعلق بصلاة الجنائز أو بالصلاة المكتوبة، نهى عن الصلاة بين القبور، والحديث في صحيح مسلم. وقد أبدع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في رسالته القيمة في هذا الباب اللي متعلقة بهذا الموضوع، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، هذا الحكم، ووضحه وضوحا جليا بأدلة قوية، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر علمائنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت مؤخرا ظاهرة في بعض المدارس، وهي اتفاق بين التلاميذ بأن يشتري كل تلميذ علبة شوكولاتة، ومنهم من يشتري الباهظة منها، ويقومون بإعطائها للمعلم في يوم يتفقون عليه، وقد حققت هذه المبادرة شهرة في وسائل التواصل، فهل يجوز للأستاذ أن يقبلها؟ وهل يجوز له أخذ الحلويات المتبقية في الحفلات التي يأتي بها التلاميذ ويرفضون أخذها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص الجواب على هذا السؤال والمتعلق بهذه الظاهرة، وهي ظاهرة غريبة في الحقيقة، ونحن دائما وأبدا في مثل هذه المسائل والقضايا نحاول إرجاعها إلى أصلها، نبحث عن أصل هذه الظاهرة، من أين أتت؟ شوكولاتة وأستاذ وهدية. فنجد أن هذه الظاهرة أول من أحدثها وابتدعها هم تلاميذ في الغرب، يعني ما هوش في الغرب الجزائري، في الغرب في بلاد أوروبا وأمريكا، وأساسها يعني أنهم أرادوا يعني إكرام أساتذتهم بهذه الطريقة، وفي الحقيقة احنا هذه الطريقة تحفها بعض الشبهات من الناحية الشرعية، وخاصة أنها تدخل ربما في هدايا العمال التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأستاذ الهدية الكبيرة التي يقبلها وتؤثر فيه هو أن يرى ثمرة تدريسه في تلاميذه من حقيقة إجلالهم للأستاذ واحترامهم له واستيعابهم لدروسه والتزامهم في حصته، هذه الهدية الحقيقية. أما نجيب له شوكولاتة تعامله معاملة الصبيان، الصبيان هم اللي يحبوا الشوكولاتة وما إلى ذلك، فهذا من التقليد الأعمال غيرنا ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولهذا ننصح بعدم دخول هذا الأمر والمشاركة فيه، خاصة يعني في بعض المحاذير أنه الأستاذ ربما تتغير نظرته إلى تلاميذه غير من خلال هذه الهدية، هذا أعطاه وهذا لم يعطيه، هذا أعطاه شوكولاتة تاع 40 دورو وهذا أعطاه شوكولاتة تاع 2000 دينار، يولي هذا يعني في 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 في, في أدنى المستويات، ما لاش نتهمه في الأساتذة، ولكن الأستاذ عليه أن يتنزه عن مثل هذا ويوجه أبناءه وتلاميذه لما هو واجب، ويوجههم حتى في القسم أن يتهادوا فيما بينهم حتى تزيد الألفة والمحبة بينهم. أما هو يقول لهم أنا أحبكم من غير هذا التهادي، وتزداد محبتي لكم بزيادة احترامكم وانتباهكم وحضوركم في حصص التعليم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال أبنائنا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة مريضة عليها إجراء 3 عمليات تكلفها أكثر من 100 مليون سنتيم، وهي لا تملك هذا المبلغ، تكفل أحد الأشخاص بالتوسط لها عند طبيب يجريها لها مجانا، إلا أن هذا الوسيط طلب من أهل المريضة 5 ملايين سنتيما مقابل ذلك، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هذه المريضة وأن يرفع عنها الضر وأن يلبسها لباس الصحة والعافية بالعملية أو من غير عملية. أما فيما يخص السؤال المتعلق بهذا الذي لا أدري كيف أصفه، أهو سمسار أو هو متطفل على الآخرين يريد المغنم من ضرهم وأمراضهم وأوجاعهم، نسأل الله العفو والعافية. إذا كان عمله هذا داخل في باب السمسرة ويسعى بطريقته ويتوسط لأجل إجراء هذه العملية يعني من غير كذب على الطبيب أو ما إلى ذلك، لأنه يقدر يكذب على الطبيب ويقول له ما أدري أنا هذه قريبتي ولا هذه كذا هذه كذا، والطبيب لا يعلم بحاله، ولا يعلم بخطته، فهذا لا يجوز إعانته على المنكر والكذب والافتراء. أما إذا كان هذا من عمله سمسار يسعى في مثل هذه الأمور مع الناس ويبذل جهدا ويذهب ويأتي وما إلى ذلك، فيعطى كحق السبزرة، لا حرج في ذلك، والله أعلم. جوابا على هذا السؤال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هذه المرأة وأن يلبسها لباس الصحة والعافية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العلاج بالصعق الكهربائي لمرضى السكري وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بهذه الوسيلة من وسائل التطبيب، وأنا لأول مرة أسمع بها، العلاج كما قال السائل بالصعق الكهربائي، هذا ينبغي مراجعة أهل هذا الشأن. يعني الجواب ما يكونش مني أو من أمثالي، يكون من أولا الأطباء الموثوق بعلمهم ودينهم. إذا كان هذا الصعق فعلا يصلح وسيلة من وسائل التطبيب لهذا المرض أو الشفاء لهذا المرض، فتعتمد. وأما إذا كان الأطباء اتفقوا على أنه لا علاقة للصعق بهذا المرض، فهذا عبثا يفعلون ويتخذون هذا وسيلة، والله أعلم. وحتى إن كان يعني بهذه الصورة، ينبغي أن نرجع في هذا إلى كبار العلماء، لأن هذه من النوازل، ما هيش داخلة في الكي الذي هو معلوم حكمه، ولا في الحجامة أو نوع من أنواعها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى تركيا مع الزوجة للتجارة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بالذهاب إلى تركيا مع الزوجة للتجارة، والله أنا ما أراه وسيلة من الوسائل المقبولة شرعا. احنا تركيا مجرد أننا نمر عليها، يعني ترانزيت في مطارها، يعني نسأل الله العفو والعافية، نود لو أننا ما نزلنا فيه لما فيه من العري والتبرج والموسيقى الفاضحة وبيع للخمور وما إلى ذلك. فمن باب أولى أن يجتنبها الإنسان للتجارة بهذه الصفة. يعني لم يكتفي هذا الأخ بأن ورط نفسه بالذهاب إلى هذه البلاد، يزيد يأخذ أهله زوجته لتشاركه في الآثام، والله أعلم. هذه وسيلة للتكسب لا ننصح بها البتة، وخاصة أنه ربما يزيد يعرض نفسه للمخالفات، لأنه راح يسعى لإدخال سلع بطريقة غير مسموح بها قانونيا، وهذا فيه مخالفة لولي الأمر، وربما يدخل في باب الإحراج لغيره، هذا يعرفه من يشتغل بهذا النوع من التجارة، ونسأل الله العفو والعافية. يعني أنا هذه ما هي فتوى ولكن نصيحة، لا أنصح بمثل هذا، والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مدرس الرياضيات في الثانوية يقيم دروسا خصوصية للذكور بطلب منهم، فالتحق بعض الإناث بهم، فما حكم هذا؟ وهل يوقفهن أم يوقف الدروس الخصوصية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يتعلق بهذا السؤال والمتضمن التدريس أو عقد الدروس الإضافية أو الخصوصية اللي اصطلح على تسميتها بهذا للتلاميذ، وقال يعني هذا تدريس خاص بالذكور والتحق بهم بعض الإناث، وهذا لحرصهم أو لحرصهن على النجاح كذلك. فإحنا نعتقد أولا حكم الاختلاط محرم في التدريس وفي غيره، فإذا كان الأستاذ والتلاميذ يعتقدون هذا فلا بد أن يمنعوه، لأنه هذا باختيارهم الأول اللي في الثانوية، هذا رغما عنهم، لكن هذا يكون باختيارهم. فالواجب على الأقل أن يرفعوه وأن يغلقوا بابه، يعني ما أدري كيف يتصرفوا، لكن عادي جدا يوقفوهم، يقولوا هذا خاص بالذكور والسلام، يروحوا يشوفوا أستاذة تدير لهم دروس الخصوصية، والله يوفق الجميع. وهذا يعني إذا كان الأستاذ أخذ تسريحا وإذنا من ولي الأمر بهذا التدريس، يعني أن يخصص دروس لتلاميذه أو بعض تلاميذه، لأنه إذا منع من ذلك يعني ولي الأمر، فالمنع هذا معقول المعنى، والله تبارك وتعالى أعلم. ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ويسر الله نجاح طلبتنا وأبنائنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب سلفي تقدم لخطبة امرأة وأخبرهم أنه يتحتم عليه في الظروف الحالية العيش مع عائلته ومنهم أخوه، فاستشكل والدها هذا وقال له: الحم الموت، وطلب منه أن يسأل من يثق به، فما توجيهكم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا الخاطب الذي أخبر من تقدم إليهم أنه لظروفه الحالية يتحتم عليه العيش مع عائلته، وعائلته كعادة العائلات الجزائرية فيها الإخوة والأخوات، يعني كما اصطلح على تسميته. فمثل ما قال السائل، الحم الموت، هذا من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول هذا يختلف باختلاف العائلات. إذا كانت هذه العائلة ملتزمة وتعرف حدود الله تبارك وتعالى وتلتزم بالأحكام وترضى أن تكون الأخت بينهم ملتزمة بحجابها وسترها وعدم ظهورها واختلاطها في مجالسهم، وهو وله جناحه أو غرفته، فهذا كحل مؤقت لا إشكال فيه. أما إذا كان يعلم من حال عائلته عدم قبولهم لمثل هذا الوضع، وأنهم لا يرضون عن الزوجة إذا كانت بهذه الأوصاف، يعني وهذا موجود في العائلات، ويقول لك إذا ما اجتمعت معهم أنها متكبرة، وإذا ما جلست مجالسهم أنها كيتو كيت، فهذا الأخ لا ننصحه بالزواج بهذه الطريقة، ولا ننصح ولي هذه البنت أن يزوجها لمثله، والخير فيما اختاره الله جل وعلا لنا جميعا، وهذا عذر من الأعذار الشرعية الذي قد يرد لأجله الخاطب. احنا لا نعيب عليه لا في دين ولا في خلق، ولكن هذا الوضع لا يناسب ابنتنا ولا حرج في ذلك، ونسأل الله أن ييسر أمر الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا وسائر إخواننا للخير، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مجموعة من الإخوة في قرية نائية يريدون فتح مدرسة قرآنية، فنصحهم بعضهم بالرجوع إلى المشايخ والاستفادة من توجيهاتهم في ذلك، فقالوا إن الأمر لا يحتاج إلى مشايخ، وليس كل أمر يرفع إليهم، كما أن معلم القرآن يقول أعمل وحدي، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
أما بالنسبة لهذا السؤال، وهو آخر أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذه المجموعة من الإخوة في هذه القرية التي وصفها السائل بأنها نائية ولهم إرادة في فتح مدرسة قرآنية، وهذا شيء طيب يشكرون عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما نصح بعضهم بالرجوع إلى المشايخ فهذا نصح في محله، ولا ضير عليهم إذا رجعوا إلى مشايخهم في هذا الباب، ما هوش لأجل أصل هذا الموضوع، لكن فيما يتعلق به من تفاصيل في حسن اختيار المعلمين وفي حسن إدارة هذه المدرسة، يعني الاستشارة لمن هو أعلم وأولى يكون أفضل، لا شك في ذلك ولا ريب. أما احتجاج من احتج من إخوانكم بأنه ليس كل أمر يرفع إلى المشايخ، فهذا احتجاج واهن باطل، يرجع هذه من المسائل التي يرجع فيها إلى المشايخ، وين الإشكال؟ وين الحرج في هذا؟ هذا زيادة خير. إن لم يرجعوا ولم يتيسر لهم الرجوع إلى المشايخ، نحن لا نبطل عملهم، هذا الله يوفقهم فيه، ولكن دائما وأبدا الرجوع فيه خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.